بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي التنبيه على بعض الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها في طلبه للعلم، ونتم الحديث عن بعض ما بقي من تلك الأمور. ومن أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبارك لطالب العلم في طلبه نفعه بالعلم الذي يطلبه، فالعلم النافع سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، واستعاذ به سبحانه أن يكون علمه لا نفع فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فهذا يدل على خطر أن يكون العلم غير نافع للعبد، نسأل الله السلامة والعافية. فالموفق هو الذي يبحث عن الأسباب التي تعينه على تحصيل النفع وبلوغ هذه الغاية الكريمة من العلم، وأعظم ذلك أن يسأل الله العلم النافع. ومن دلائل العلم النافع أن يتأثر الإنسان بهذا العلم، وأن يعمل به، وأن يدعو الناس إليه. فهذه ثلاثة أمور: أولها أن يتأثر في نفسه، فينتقل من الجهل إلى العلم، ويرتقي إلى درجات العلماء وطلبة العلم الأخيار المتقين الذين هم صفوة هذه الأمة، لأن الله اصطفى الأنبياء واصطفى العلماء ورثة للأنبياء، وطلبة العلم هم الذين يحملون عن العلماء، وهم المؤتمنون على دين الله من بعدهم، فالأمل بهم بعد الله فيهم بعد الله عظيم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يباركهم، أن يعينهم، أن يجعلهم خيرا مما يظن فيهم. فيحرص طالب العلم على هذا الأمر، وهو دعاء الله وسؤاله، ولا يتكل على حوله ولا على قوته، يبرأ إلى الله من الحول والقوة، ويسأل الله أن يمده بحوله وقوته على أن يكون منتفعا بهذا العلم. والأمر الثاني أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بسنته، خاصة في مثل هذه الدروس، دروس الأحاديث النبوية والسنن النبوية. فلا تتعلم سنة إلا عملت بها، فلا بد من العمل، لأن العلم لا يكون نافعا إلا إذا عمل به صاحبه. ولذلك عتب الله على من قبلنا ممن أخذوا العلم ولم يعملوا به، فضرب بهم المثل وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية كلما قرأها المؤمن وكلما قرأها طالب العلم الموفق فإنه يتأثر ويستعيذ بالله أن لا يكون علمه بهذه المثابة، يستكثر من العلم ولا يعمل. ولذلك حذر العلماء من ذلك لورود الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم ولم يعمل بعلمه هلك، وصار علمه وبالا عليه، كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يحمل علما فيه نجاته ولا ينجو، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيرمى في النار فتندلق أقتابه، نسأل الله السلامة والعافية، بين أهل النار، فيجتمعون عليه ويقولون: ألست كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا حال بئيس يجعل المؤمن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه النهاية وهذه الغاية التي نسأل الله السلامة والعافية، لن ينجم منها العبد إلا بتوفيق الله، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من ذلك. يحرص طالب العلم على العمل بالسنة، ولذلك إذا عملت بالسنة ورثك الله العلم. قال بعض العلماء: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا مجرب، فإن الإنسان الحريص على تطبيق السنة والعمل بها يفتح الله عز وجل فيها. ففي هذه الحكمة مثلا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، حينما تطبق السنة تأتيك مسائل في تطبيق السنة، فإذا بك تبحث عن هذه المسائل وتجد خيرا كثيرا من تطبيقك للسنة. فالعلم بالسنة شيء وتطبيقها شيء آخر، ولذلك تجد العلماء الذين يعملون بما علموا أكثر ضبطا وأكثر إلماما، وإذا وردت مسائل الناس عليهم فإنهم يسألونهم عن أشياء جربوها ولا يسألونهم عن أشياء نظروها وقعدوها دون أن يعملوا بها. العمل بالعلم، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. العمل بالعلم بركة العلم وخيره ونفعه، تحرص على ذلك. ومن الأسباب التي يسلب والعياذ بالله بها الإنسان العلم ألا يعمل بعلمه، ولذلك قالوا في الحكمة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي الحرص على العمل بالسنة ولزومها، ولا يليق بطالب العلم أن يكون مضيعا للسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعرف الناس بالسنة في وضوئه وطهارته وصلاته ووقوفه بين يدي ربه، وهو أحرص الناس على السنة في زكاته وصومه وحجه وعمرته، ولا يسمح لنفسه بترك السنة. قد يتركها العوام وعامة الناس، لكن طالب العلم يشدد على نفسه في السنة، وليس هذا من التنطع، ولكن هذا من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الغلو، بل هذا من المسارعة إلى الخير. فأسبق الناس إلى الخير هم العلماء العاملون وطلبة العلم المتبعون، فهذا أمر مهم جدا، العمل بالسنن. ولذلك عتبت أم المؤمنين على السائل، كان بعض التابعين يختلف إلى أم المؤمنين ويزورها ويسألها مسائل، كل ما جاءها يسألها فتجيبه. فقالت له يوما من الأيام: أي بني، هذا الذي سألتني عنه أكل ما سألتني عنه عملت به؟ فجلس يشتكي ويقول: لا يا أم المؤمنين ولا أستطيع. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم ما أعطي من أجل أن يقر في الصدر، وإنما أعطي من أجل العمل، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على العمل بالعلم. الأمر الثالث: دعوة الناس إلى هذا العلم. فإذا وفقك الله فعلمت وعملت بما عملت مخلصا لله عز وجل على هدي وسنة وصواب ورشد، حرصت على دلالة الناس على الخير، فمن الآن توطن في نفسك أنك تريد دلالة الناس على الخير. لا تقول: من أنا وأنا كنت أفعل وأنا هذا أتركه عنك. فكم من أئمة سادوا الدنيا بالعلم والله أعلم بما أسلفوا مما كان في ماضيهم، فتابوا وتاب الله عليهم وعوضهم الله بتوبتهم خيرا كثيرا. ففضل الله عظيم، فما دام قلبك يغيب النية الصالحة أنك تريد تتعلم لتنقذ نفسك من الضلال وتعمل بما علمت وتعلم الناس الخير فأنت على هدى وعلى رحمة من الله سبحانه وتعالى. حتى لو إنك الآن نويت أن تتعلم هذه المجالس تجلس فيها وغيرها من مجالس العلم تجلس فيها تريد وجه الله وتريد أن تتعلم العلم النافع في صلاتك وفي عبادتك في حجك في زكاتك في صومك في حجك في عمرتك في جميع عبادتك في معاملتك في بيعك في شرائك في نكاحك في جميع ما يكون منك، نيتك أن تتعلم ما الذي أمرك الله به فتفعله وما الذي نهاك الله عنه فتجتنبه، ونيتك صالحة أن تعمل بهذا العلم، ونيتك صالحة أن تعلم المسلمين، فإن الله يكتب لك أجر ذلك حتى ولو قبضت روح الإنسان قبل أن يبلغه. النية الصالحة والأمل في الله عظيم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، كيف كان وكيف أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت مع السنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته تعمل وتعمل تعلم وتعمل وتدعو فأنت على خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. ووطن نفسك على ذلك، وإياك ثم إياك والعجز، بل عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يبلغك هذا المقام الكريم مما يوصى به طالب العلم، أن يحرص كل الحرص على كمالات الشرع وآداب الشرع، وأن يحرص كل الحرص على الأمور التي تقرب قلبه من الله سبحانه وتعالى وتبعده عن كل ما يغضب الله عز وجل. ومما كان يوصي به العلماء الحرص على فضائل الأعمال من كثرة تلاوة القرآن والذكر لله عز وجل من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الطاعات والقربات. فأنت إذا أردت الآن أن تبدأ طلب العلم ينبغي أن تكون أحرص الناس على السنن الراتبة التي رتبها الشرع قبل الفرائض أو بعض الفرائض، ولا تترك هذه السنن. تحرص على الوتر، وتحرص على قيام الليل، أن يكون لك حظ من قيام الليل. ولذلك كان طلبة العلم ولا زالوا طلبة العلم الصادقون لا زالوا معروفين بقيام الليل. ولما استضاف الإمام أحمد أحد طلبة العلم ووضع له الماء، ثم لما أصبح وجد الماء كما هو قال طالب علم لا يصلي بالليل، يتعجب طالب علم لا يقوم الليل. فقيام الليل مهم جدا لكل طالب علم. ولذلك لما حمل الله نبيه الرسالة وحمله الوحي الذي هو علم الشرع قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأول ما أمر به في صبيحة تلك الليلة المباركة التي أوحي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل. قال بعض العلماء في هذا دليل على فضل قيام الليل وتأثيره في العلم. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحرص على قيام الليل فتجعل لك ورد من القرآن وحزب من القرآن، تختم القرآن في قيام الليل كل 10 ليال، فكل ليلة تقوم بثلاثة أجزاء أو تقوم بأربعة أو خمسة ولكن لا تزيد على 3، فلا تختمه في أقل من 3 اتباعا للسنة. طالب العلم لا بد له من الحرص على الفضائل وملازمتها وعدم التساهل فيها، فيحرص على الأمور الفاضلة من الصدقات، وتكون عنده أعمال خفية بينه وبين الله. لماذا؟ قل أن تجد إنسانا صادقا مع الله في سره ويخرج للناس إلا وضع الله له البركة في قوله. قل أن تجد إنسانا محافظا على الكمالات بينه وبين الله إلا وضع الله القبول لقوله ونصحه وخطبه وكل ما يكون من أمره، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل. فيصدق الإنسان مع الله عز وجل وتكون عنده خبيئة صالحة، هذا مما يوصى به. ولذلك عاشرنا كثيرا من طلبة العلم ورأينا وسمعنا، فما وجدنا طالب علم يحرص على الكمالات في الشرع إلا وهو محافظ على الأصول، وهي مقام التقوى من لزوم الواجبات وترك المنهيات، فتجده قد سما حتى وصل إلى الكمالات. فيحرص طالب العلم على ذلك، لماذا؟ لأنه سيكون إماما للناس. كيف يكون معلم للناس الخير وهو يضيع السنن؟ كيف يكون معلم للناس الخير وهو يأتي في أدبار الصلوات وتضيع عليه الصلاة مع الجماعة؟ كيف يكون معلم للناس الخير وهو يفرط في الحقوق والواجبات؟ ينبغي على طالب العلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يسمو بها إلى كمالات الأمور. وكما أنه يكون في كمالات الأمور بينه وبين الله، يكون في كمالات الأحوال فيما بينه وبين الناس، فهو أطهر الناس قلبا، وهو سديد اللسان، موفقا في جنانه، محفوظا في جوارحه وأركانه. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطالب العلم يبدأ أولا بتصفية قلبه من الشوائب، من الحقد، من الحسد، سيعاشر إخوانه من طلبة العلم وسيقابلهم وسيجلس معهم وسيناقشهم، ثم سيعاشر العلماء ويناقشهم ويسألهم عما أشكل عليه. فينبغي أن يكون طاهر القلب، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله في لسانه وفلتاته وما يكون من جوارحه وأركانه. فيطهر قلبه من الحسد، ويطهر قلبه من احتقار الناس لألوانهم ولأحسابهم ولأنسابهم ولمراكزهم ومراتبهم. فتنظر لإخوانك أنهم إخوان لك في الدين، وتتق الله في أخوة الإسلام. أخوة الإسلام هذه التي جمعك الله بها مع إخوانك، فتستحي من الله أن ينظر إلى قلبك وأنت تغش إخوانك، تضحك في وجوههم وفي قلبك الاحتقار والانتقاص والاستهزاء بهم. هذا عار على من ينتسب على المسلم فضلا على عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم هم طلبة العلم. يزكي طالب العلم نفسه حتى يحفظه الله عز وجل في معاملته للناس، لأنه يريد أن يكون إماما في الخير. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما جعلهم أئمة إلا لما قدموا العمل الصالح، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك أن تحرص كل الحرص عن الصبر عن محارم الله فيما بينك وبين إخوانك، والصبر عن حدود الله فيما بينك وبين إخوانك، فتكون أعف الناس لسانا. يا لله من طلبة علم عاشروا إخوانهم فكانوا خير أخ لأخيه. يا لله من طلبة علم شهدت مجالس العلم التي جلسوها ومنازل العلم التي نزلوها، وشهد لهم أئمتهم الذين علموهم ودرسوهم بما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فعليك أن تكون ذلك الطالب المؤدب المهذب المؤدب بأدب الشرع، وهذا كله يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك. فإذا استحييت من الله استحيا منك خلقه، وإذا خفت من الله وخشيت الله وضع الله لك الحب والود في قلوب العباد. فهذه كلها أمور لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني. فمن يريد أن يطلب العلم لا يظن أن جماله أو ماله أو حسبه أنه هو الذي يعينه على طلب العلم، إنما يعينه الله وحده الذي لا شريك له، ثم توفيقه سبحانه له لهذه الأمور الصالحة التي يتهيأ بها الإنسان للكمالات. تبدأ بقلبك فتطهره من الحسد والغل. كيف يكون الإنسان طالب علم وهو غدا سيقف على المنبر أو يجلس ويقول للناس لا تحاسدوا وهو يحسد؟ كيف يكون طالب علم بحق أو شيخا أو معلما أو إماما أو خطيبا يقول للناس لا تتكبروا لا تتعالوا، وهو يعتقد أنه أفضل من الناس وأنه أفضل الناس. من الآن تجعل قلبك مستجيبا لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما تتبع الهوى، ولكن تسير وفق مرضات الله عز وجل، تطهر القلب مما لا يرضي الله، ثم تطهر اللسان، فلا يسمعون منك إخوانك إلا ذكر الله من الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعيدا عن الفحش عن الخنا عن الفجور، بعيدا عن الثرثرة وفضول الكلام، بعيدا عن سفاسف الأمور من المزح والضحك وكل الأمور التي لا تليق بمن يسمو إلى الكمالات. هذا أمر مهم جدا وننبه عليه لوجود الحاجة، وهذه أمانة على كل من يعلم ويوجه أن يؤصل في طلبة العلم هذا الأصل الأصيل الذي يفتح به على الإنسان في أمر دينه ودنياه وآخرته. فمن حفظ لله قلبه وحفظ لله لسانه وجوارحه استقامت له أمور دينه ودنياه وآخرته. فتبدأ بهذا الأمر وتعتني به عناية عظيمة وتطبق مآثر الإسلام. مآثر الإسلام أجاز الله لك أن تأخذ السيئة بالسيئة، ولكن نبهك على أن الأفضل والأكمل والأحسن أن تعفو وتصفح فتكون أسبق الناس للكمالات. كيف يكون طالب العلم وهو مع إخوانه إذا خاصم فجر، وإذا طلب منه أن يعفو لم يعفو، وإذا طلب منه أن يصفح تعالى وامتنع؟ كيف نسمع عن بعض طلبة العلم أنه يحصل من أخيه موقف فيهجره؟ لماذا نحن ننبه على هذا؟ لأنه تمر علينا الأسئلة والفتاوى، ولابد لنا أن نقول هذا الكلام حتى نعذر إلى الله، ولابد أن ننبه عليه. كم من طلبة علم تحابوا في الله ثم دخل الشيطان بينهم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ترك طلب العلم وانتكس والعياذ بالله. فلذلك ننبه على هذه الأمور. ينبغي على طالب العلم من الآن أن يعلم أنه يخرج إلى مجالس تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، فعليه أن يهذب نفسه وأن يقوم أخلاقه ما أمكنه. من الأمور التي ننبه عليها وينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها قضية الصبر في التحصيل. لا يعجل طالب العلم ولا يستعجل، فأكثر الفتن التي يعيشها طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم أكثرها بسبب العجلة. فعلى طالب العلم أن تكون فيه الخصلة التي يحبها الله، والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس، قيس رضي الله عنه وأرضاه، قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة. فيكون طالب العلم بعيدا عن العجلة، لا يستعجل في ضبط المسائل، ولا يستعجل في الانتهاء من المتون، ولا يستعجل في قراءة الشروح، بل عليه أن يقرأ وأن يصبر وأن يتأنى حتى يضبط. فهذا أمر مهم جدا في الطلب. فكثيرا من الأمور التي تقع وتحول بين طالب العلم وبين إكمال العلم الاستعجال. ومن فتن الاستعجال أن طالب العلم قد يدرس متنا من متون العلم ويمكنه أن يتوسع ويضبط أكثر وأن ينفع الأمة أكثر، فيأتي من يقول له تصدر وعلم واشتغل بالتعليم، فيصرفه عما هو أكثر نفعا للمسلمين. لا يمنع أنه يعلم، ولكن يعلم بقدر، أو يفتح له درس محدود، لكن يواصل طلب العلم ويحرص على المواصلة طلب العلم. وهذا ما نقصده، أن يكون طلبك للعلم إلى لقاء الله عز وجل، فلا تحس أن العلم يقف عند سنة أو سنتين أو ثلاث أو عند متن تنتهي منه، ولا تحس أن العلم ينتهي عند إجازة الشيخ لك، فأنت طالب علم حتى توارى الثرى. وهذا العلم بحر لا ساحل له، فهذا العلم الشرعي فيه من العلوم والفهوم ما يبلغ، لو بلغ الإنسان الأعمار العديدة والسنين المديدة ما أحاط إلا بالقليل من ذلك وفوق كل ذي علم عليم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على الصبر واحتساب الأجر. أوصي طالب العلم بالنسبة للدرس المتعلق بأحاديث الأحكام، أوصي أولا بمراجعة الأحاديث التي يتم اختيارها، وفي كل درس سنذكر الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. أولا هذا الدرس متعلق بأحاديث الأحكام، وبناء على ذلك سيكون خاصا بالسنة وبنوع خاص منها، وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، لأن هناك أحكام متعلقة بالعقائد وهناك سنن واردة في غير العقائد والأحكام، كسنن الآداب والأخلاق والفضائل وسنن الأخبار والفتن والملاحم. فالسنة أنواع، الأحاديث التي وردت فيها أنواع، منها أحاديث الأحكام. وجرت عادة العلماء رحمهم الله أن يختاروا من السنة، لأن السنة غزيرة، فيختارون بعض الأحاديث من أجل أن يبدأ بها طالب العلم ثم يتوسع بعدها إلى غيرها. وهذا الاختيار يختلف بحسب اختلاف النوع، فتارة يختار الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وتارة تختار الأحاديث المتعلقة بالأحكام العامة والآداب، مثل رياض الصالحين، هذا متعلق بالأحكام العامة سواء في العقائد أو في الفقهيات وفي الآداب. وتارة يكون الاختيار عاما في السنة على حسب الأنواع، وهذا مثل ما يفعله أئمة السنة في دواوين السنة، بحيث يجعلون كل كتاب مستقل ويذكرون فيه الأحاديث التي هي على شروطهم. فالاختيارات في السنة مختلفة، حتى إن بعضهم يختار الأحاديث القدسية، فيختار نوعا من الأحاديث بغض النظر إذا اختارها قدسية سواء تعلقت بالأحكام أو بالآداب أو بغيرها. المقصود من هذا أن الاختيار يتنوع، حتى وجد من يختار في الطب مثل الأربعين الطبية، وهذا كله باب واسع، فمن عنده منهج في الاختيار خاصة من الأئمة المتقدمين واختار فيسير على هذا المنهج، وتكون عنده شروط في الاختيار. ثم إذا كانت الأحاديث متعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي هي العبادات والمعاملات. الأحكام جمع حكم، والحكم أصله المنع، يقال حكمه إذا منعه، ومنه حكمة الدار الدابة لأنها تمنعها. وأما في الصلاح الشرع فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم الشرعي، ويشمل هذا الأحكام التكليفية الخمسة. قولوا على جهة الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، فإما أن يطلب من المكلف أن يفعل، وإما أن يطلب منه أن يترك. فإذا طلب منه الفعل، إما أن يطلب بصيغة الجزم فهو واجب إيجاب، وإما أن يطلب منه بصيغة غير جازمة فهو مندوب، فهو ندب. والنهي كذلك، إما أن ينهى ويمنع من الشيء بصيغة الجزم فهو محرم عليه والخطاب تحريم، وإما أن ينهى بصيغة غير جازمة فيكون مكروها أو يقصد به الكراهة، أو يخير، وهذا المباح، يخيره الشرع بين الفعل والترك فيكون مباحا مستوي الطرفين. فهذه أقسام الأحكام التكليفية الخمسة التكليفية. وأما الوضعية فهي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والقضاء والإعادة، هذه كلها متعلقة بما وضعه الشرع ونصبه من علامات وأمارات تدل على الحكم وهي متصلة بالحكم الوضع التكليفي. فهذه الأحكام التكليفية تأتي في السنة، فحينما تقول الأحاديث المختارة في الأحكام الشرعية فمعناه أنها مختارة في نوع خاص متعلق بالأوامر والنواهي والمباحات والأسباب والشروط والموانع. فمثلا في الأوامر في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام في طهارة الخبث: أريقوا على بوله سجلا من ماء. هذا أمر، أريقوا دل على حكم وهو وجوب تطهير المكان. كذلك أيضا في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة أم سليم في الصحيحين لما سألت عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال عليها غسل، قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. هذا أمر، تغتسل أمر جاء في العبادة وكلف به، كلفت به المرأة وألزمت به، جاء بصيغة الجزم. وقس على هذا، وقد يأتي الأمر بغير صيغة الجزم ليس فيه ما يدل على الجزم، إما أن يصرفه عن ظاهره ما هو موجود في السياق الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا أمر ومتضمن حكم تكليفي، لكن هذا الأمر غير جازم لأنه قال فإنه أعظم للأجر، فدل على أنه في مقام المندوبات والمستحبات وليس في مقام الإلزام. صرفنا الأمر من ظاهره الموجب الدال على الوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب لوجود القرينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الدليل. وقد يكون الصارف من خارج الدليل، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ أمر، فهل معنى ذلك أن الإنسان إذا أجنب وجامع أهله وأراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ؟ جاء الحديث الصارف من خارج عن الحديث وليس في نفس الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فصرف الأمر بالوضوء من الإيجاب إلى الندب، لكنه من خارج النص وليس من داخله. كل هذه الأحاديث جبناها أمثلة من الأحاديث والسنن اشتملت على هذه الأوامر المشتملة على الأحكام التكليفية. فنحن نبحث في هذه ونبحث كذلك في النواهي. مثلا في النواهي في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، نهي ظاهر التحريم. فهذا مش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل على حكم شرعي. إذن نحن نبحث في الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية التكليفية، وهذه الأحكام الشرعية التكليفية تكون في العبادات وتكون في المعاملات، والعلم بها فيه خير كثير للإنسان أن يحرص على تعلم هذه الأحاديث وضبطها وإتقانها، يكون له في ذلك الخير الكثير، لأنه سيحتاجها في خاصة نفسه فيعبد الله على بصيرة، ويحتاجها في تعليم الناس ودلالتهم على الخير. فإذا لم يتعلم حديث الطهارة والصلاة لربما أخطأ في وضوئه فبطلت صلاته، ربما أخطأ في صلاته فبطلت أيضا صلاته، وهكذا في الزكاة، وهكذا في المعاملات. إذا لم يكن على علم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيما يحرم من البيوع فيجتنبه، فكان جاهلا بذلك، ربما تعامل بهذا المحرم وأدخل على نفسه المال الحرام. فإذا هذه الأحاديث اخترناها لوجود الحاجة الماسة إليها، يحتاجها الإنسان في خاصة نفسه ويحتاجها لنفع الناس، والأجر فيها عظيم، لأنك إذا علمتها الناس، إذا تعلمتها وضبطتها وأتقنتها وعلمتها الناس كان لك أجر تعليمها. وأجر من عمل بهذه السنن وأجر من علمه. إذا هذا الغير الذي تعلم منك علم غيره فلك أجره إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا فضل فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذه الأحاديث المختارة اعتنى بها العلماء من القدم، فمنهم من اختار من الصحيحين فقط، وهذا من أعلى الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي. ميزة هذا النوع من الاختيار إذا كان من الصحيحين لا شك أنه من أقوى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح، ولذلك أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فأعلى الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان. فحينئذ تأخذ شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غبار في إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبح متفرغا للمتن أكثر، فتضبط المتن وتتقنه. وهناك من لم يلتزم أن يكون من الصحيحين فاختار من الصحيحين وغير الصحيحين، كابن عبد الهادي في المحرر والحافظ أبي الفتح قي الدين أبي الفتح محمد بن علي المشهور بن دقيق العيد في كتابه الإمام. هؤلاء لم يلتزموا أن يكون الاختيار من الصحيحين، مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لم يلتزم أن تكون الأحاديث أحاديث الأحكام من الصحيحين، وإنما ذكر من الصحيحين وغير الصحيحين. وإذا ذكر من غير الصحيحين فمنهم من التزم الصحة أن يرى أن الحديث صحيح وثابت. فهذه مناهج العلماء في اختيار الأحاديث المتعلقة بالأحكام. الأحاديث التي تختار من الأهمية بمكان، أولا أن يكون الحديث متصلا بالباب، يعني له علاقة وصلة بالباب الذي يختار فيه. ثانيا أن يحسن المختار ترتيب الحديث، لأن الأحاديث إذا وردت في باب وكانت أكثر من حديث فعندها تظهر قوة وفقه العالم في ترتيب هذه الأحاديث. فمثلا إذا كان أحاديث متعلقة بالوضوء، فإنه لو ورد أحاديث بالأمر بالوضوء اللي هي حكم الوضوء وأحاديث في صفة الوضوء، قدمنا أحاديث الحكم على أحاديث الصفة. هذا في العبادات. في المعاملات لو جئنا إلى نوع من أنواع البيوع وردت أحاديث بحله يعني بحكمه، ثم وردت أحاديث بصفته وتفصيل أنواعه بجواز نوع وتحريم نوع، فإننا نبدأ أولا بالأحاديث التي تدل على جوازه، ثم بعد ذلك الأحاديث التي تبين الصفة الجائزة من غير الجائزة. كذلك أيضا يقدم العام ويتبع بالخاص، مثلا في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعند من يرى حديث القلتين تجده يقدم أولا حديث إن الماء طهور لأنه أصل، ويتبعه بحديث إذا بلغ الماء قلتين لأنه يخصص عمومه. فإذا لماذا ننبه على هذه الأمور؟ لأنها ستأتينا في الاختيارات. ومن هنا يدرك طالب العلم مثلا بعض نسخ بلوغ المرام، بعض المعاصرين جاء ووضع أبوابا تفصيلية لهذه النسخ ولم ينتبه لفقه الحافظ رحمه الله، فهو يستعجل لأن حديث قد يكون متعلق مثلا بالربا وفيه ثلاثة أحكام. فالحافظ بن حجر قصد الحكم الأول ولم يقصد الحكمين المرافقين له، فإذا جاء المترجم يستعجل ويضع عنوانا على المعنى الثاني أو الثالث، الحكم الثاني أو الثالث. ولذلك يحذر طالب العلم من تبويب ووضع عناوين من المتأخرين لعلم وضعه المتقدم، لأن المتقدم هو الأعلم بما يقصده من هذا الترتيب. ولذلك تجد صعوبة عند الأئمة الحذاق. الحافظ بن حجر رحمه الله لما تكلم على تراجم البخاري وأبوابه والمقدم منها والمؤخر وتنازع الشراح في ذلك، تجد العجب، وتجد كل من سلك مسلكا يؤول ويدلل على ما ذهب إليه، وهذا يدل على أن أهل العلم رحمهم الله لهم ذوق ولهم معنى في الترتيب. فالاختيار لا يكون لكل أحد، لأنه ممكن الآن نجد البعض يقول سأختار أحاديث في الطهارة وأحاديث في الصلاة. نقول الاختيار له ذوق وله ضوابط، فينبغي أن يكون طالب العلم على إلمام بمثل هذه الأمور، وهذا ما يعرف بالمناسبة، يعني مناسبة ذكر الحديث في الباب ومناسبة ذكر الحديث في موضعه في الباب. وهذا أمر مهم جدا ينتبه له طالب العلم في هذا النوع من المؤلفات والمصنفات. بالنسبة لقضية الشرح، الشرح في الحقيقة يعني نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نتوسع فحينئذ يشتكي قسم من طلبة العلم، وإما أن نختصر فيشتكي القسم الأول. فالحقيقة أنا أقول لطلبة العلم وللأحباب لا تلوموني إن توسعت أو اختصرت، فدعوها فإنها مأمورة. فنسأل الله أن يسهلنا لما فيها الخير، لأن الناس لا يمكن لا لخطيب ولا لمعلم ولا لموجه أن يحصل الغاية، هذا كله توفيق من الله، لا بحولنا ولا بقوتنا. ما نستطيع أن نقولنا سنتوسع، ولا يمكن نقول أننا سنختصر. في بعض الأحيان تكون هناك أحاديث سبق شرحها في عمدة الأحكام فقد أختصر، لأن الحقيقة سبق بيانها، ويمكن الإحالة على هذه الشروح حتى يستطيع طلبة العلم أن يلموا بأحاديث أخرى قد تكون أحق بشرحها وببيانها. طريقة الشرح طبعا بالنسبة لتراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أنها زاد عظيم وفيها الخير الكثير، ولكن نحن الحقيقة في زمان شح فيه العلم وقل فيه العلم وضاق فيه الوقت، ولذلك قد يعني نختصر في تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان والله ودنا أن نذكرها وأن نتوسع فيها، وكنا في القديم نتوسع ونسب فيها. وأشتكى لي بعض طلبة العلم، ورأيت الحقيقة أن الشكوى في محلها، بعض طلبة العلم لا يتسر له الجلوس إلا سنة أو سنتين، فكل ما حصل عددا أكبر يكون الفائدة أكثر. وإن شاء الله سنراعي التنبيه على بعض الأشياء في تراجم الصحابي إن وجدت، بحيث يكون هناك يعني جمع بين الأمرين. الدرس الحضور فيه تكون مستويات مختلفة، فإذا توسعت فليعذرني الإخوة، لأن هناك من يستمع وعنده استعداد للتوسع. وأنا أوصي كل من حضر، كنا نجلس في مجلس الوالد رحمه الله في أول الطلب، وإذا بي يذكر أقوال العلماء وخلافهم وكذا وكذا، فكان شيء كبيرا جدا يعني بالنسبة لي في بداية الطلب. فأراد الله سبحانه وتعالى أنني حاولت في كل مسألة أن آخذ الزبدة منها، وإذا صدقت مع الله سيوفقك الله بإذن الله من ثالث أو رابع أو خامس درس يستقيم لك منهج، لأنك أنت تطلب العلم. إذا أخلصت لله عز وجل وصدقت مع الله وتركت الغيبة، غيبة أهل العلم، الدرس والله طويل، الدرس قصير، الشيخ توسع، الشيخ جاء، هذا أنبه على أنه كثر في هذا الزمان. أنا أنصح بأن تعف لسانك عن الغيبة عموما وعن مجالس أهل العلم خصوصا، فلا يذكر الإنسان مجالس العلم إلا بخير، ويحرص طالب العلم على أنه يضع له منهجا. منهج هذا يقوم مثلا إذا كانت المسائل خلافية وفيها إسهاب أن يعرف ما هو القول الراجح ودليله. أنت إذا وقفت بين يدي الله وسئلت عن حكم تعتقده أو تعمل به وأخذته عمن يوثق بدينه وعلمه وقلت يا رب قلت في كتابك وقال نبيك عليه الصلاة والسلام، فقد قمت بما عليك وما يلزمك، أنك أخذت حكما بدليله إذا كان ممن يوثق بعلمه. فهذا هو الزبدة، أن تأخذ الحكم. صعب عليك فهم الدليل، خذ الحكم. تبدأ بعشر مسائل تأخذ فيها الأحكام، ثم إذا به يفتح الله عليك من كل عشر مسائل يصفى لك فيها دليل لمسألة، ثم بعد ذلك تتوسع حتى تصبح المسائل بين يديك. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وسترى هذا التوسع لا يمنعك. وأكرر عن المثبطات، يا طالب العلم لا يثبطك عن العلم شيء، لا يثبطك عن علم شيء. ولذلك تجد الشيطان يأتيك بمداخل عديدة، فقط إما أن يمنعك عن مجالس العلم، فإذا لم يستطع أن يمنعك عن مجالس العلم منعك وأنت في مجالس العلم. فكم من طالب علم قلبه في المسجد وقلبه خارج المسجد، نسأل الله السلامة، فيشغله. فإذا وفقك الله عز وجل ورزقك قلبا واعيا وأذن مصغية وسمعت العلم، جاء الشيطان بالمشاغل والشواغل، حتى في طريقة إلقاء الشيخ، حتى في سماعك، حتى كل شيء يختلق لك لها الأعذار ويحرص على أن يشوش عليك، هذا كله من الشيطان. فالموفق ليس بينه وبين قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام شيء. كم من أمة تتمنى مجلسا من مجالس العلم، والله إنك في نعمة، وإننا في نعمة جميعا لا يعلمها إلا الله وحده. فكم من أناس يتمنون حلق العلم، حيل بينهم وبين حلق العلم بالشواغل والمشاغل والمشاكل والفتن والحروب والكوارث والمصاعب، فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا جلست في مجلس العلم فاسم بنفسك، أنت إذا وضعت في نفسك أن الله يسمعك ويراك وتحب أن يراك الله أنك أفضل طالب علم في مجلس العلم، فستبلغ ذلك بإذن الله إن صدقت مع الله. أفضل طالب علم سيبلغك، لكن يكون بينك وبين الله صدق، وهذا الصدق يقوم على أن تأخذ بالأسباب، فتكون أفضل طالب علم في الجد والاجتهاد والتحصيل متى ما صدقت مع الله. وجرب وسترى، لكن لا يحول بينك وبين العلم شيء. إياك أن تأتي لحظة وتقول صوت الشيخ ضعيف، كلام الشيخ ما أفهمه، المسجد بعيد، السيارة كذا، لا يحول بينك وبين العلم شيء أبدا. تحرص كل الحرص على أن تتفانى حتى تبلغ غايتك، لأنك والله تطلب شيئا ليس في الدنيا أعز ولا أكرم منه، وهو العلم. فثق ثقة تامة أنك إن صدقت مع الله صدق الله معك. فتحرص على أن تأخذ هذا العلم، ولا تحاول، يعني مصيبة والله وكارثة أنك تجد بعض طلبة العلم، ولا أعني درسي، أعني آفة موجودة بين طلبة العلم، أنهم يأتون الآن، وأنا أقول هذا وقد بلغني من الإخوان الذين يقول مثلا في تويتر أو غيره، يكون شيخ مثلا فتح درس في العقيدة، فإذا ببعض طلبة العلم أصلحهم الله لا يحضرون الدرس ولا يدعون لهذا الشيخ الذي فتح الدرس في زمان الأمة أحوج ما تكون إلى هذا العلم العزيز الذي يحتاج إليه لنجاة الناس من النار، فإذا بهم يسلقونه بألسنة حداد وهم لا يشعرون. لماذا اختار الكتاب الفلاني؟ كان المنبغي يختار الكتاب الفلاني. ولماذا يضع الدرس بعد العصر؟ كان المفروض أن يضعه بعد المغرب. ولماذا درسه كذا؟ ولماذا يقول كذا؟ وهذا كله من الآفات التي يقع فيها بعض المنتسبين وهم لا يشعرون. إذا لم تكن هذه الغيبة لست أدري ما هي الغيبة. عندك يا أخي نصيحة، كلم الشيخ بينك وبينه، عندك نصيحة وجهة نظر اكتبها وأرسلها إليه، أما أن تأتي على الملأ هذا تخذيل. ولذلك هناك عامة لا تفهم، إذا كنت أنت طالب علم تقول ما أقصد وما أريد، هناك عوام لا يفهمون، إذا جئت وقلت الكتاب كذا على طول يترك هذا الدرس ويبحث عن درس آخر، وستقف بين يدي الله أنك صددت هذا الطالب عن هذا العلم. يحذر طالب العلم من هذا. وأيضا يأتي بعض طلبة العلم ويقول يا شيخ أنا أدرس عند الشيخ الفلاني، يأتينا أنا بعض طلبة العلم يقول يا شيخ أنا أدرس عند الشيخ فلان كذا وكذا وما رأيك؟ هذا النوع من الأسئلة في حياتي كلها أرد سائلة وأقول له يا أخي هي هما أمران، إن كنت تثق في هذا العالم وترضى حجة بينك وبين الله فالزم مجالسه وتأدب معه واحفظ غيبته، وإما انصرف رحمك الله إلى غيره. أما أن تذهب الشيخ الفلاني يدرس كذا والشيخ الفلاني يقول كذا والطريقة الفلانية ونريد الطريقة الفلانية والشيخ، هذا كله من العبث وإضاعة الوقت. ولذلك إذا أراد الله بأمة هلاكا سلط عليها الجدل وحرمها العمل، هذا من الجدل ومن العبث وإضاعة الوقت، وأيضا إضاعة الوقت على أبناء المسلمين وعلى طلبة العلم. ولذلك تجد تشويشا وبلبلة في طلب العلم. لكن أظن أن هذا العلم عند الله قد يكون من 50 للعامل فيهن مثل أجر 50، أنك تجد المثبطات في كل شيء فتكون غريبا حتى بين طلبة العلم. فليحذر طالب العلم، يحذر كل الحذر من أن يعيقه شيء عن مجلس العلم. متى ما رضيت عالما بينك وبين الله لزمت مجلسه ولزمت علمه وأخذت علمه بالدليل ولقيت ربك بحجة ومحجة. وأما الأمور الأخرى لا تحول بينك وبين طلب العلم. كم وجدنا من أناس من هذه الأصناف حينما كنا في طلبة العلم، وكان البعض يأتينا ويقول لنا مثلا الشيخ ليش ما يفعل كذا وكذا، فكنا من فضل الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يأتينا واحد من هؤلاء نسكته. لا أعرف واحدا من هذا الصنف جاءني مرتين، لأنه من فضل الله من أول مرة، وهذا من توفيق الله، وجدته علاجا ناجعا، حتى إن بعضهم الآن لما تخرجنا وكذا لقيني يقول والله انتفعت كثيرا مما فعلت معي. هذه حقيقة العلم، إذا لم تكرمه ضعت. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بجهلك إن جفوت، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلمة. هذا من الجفاء، الأدب واحترام العلم. فيحرص طالب العلم على عدم الالتفات إلى هذه المنغصات والمكذبة. قضية الأسئلة، أوصي طلبة العلم بالعناية بالأسئلة. إذا حضرت الدرس وقرأت الحديث تكتب الأسئلة أو تحضرها في ذهنك، إذا كان عندك قدرة في الحفظ تحضرها في ذهنك. فإذا حضرت إلى الشرح أي سؤال تمت الإجابة إليه خلال الشرح استبعدته حتى تجد الشيء الذي تحتاجه وتسأل عنه، سواء بالسؤال المباشر أو بسؤال الكتابة. وأقول للجميع إن من نعم الله على حلق الذكر المسائل حينما تكون من الموفقين، فوالله إن في السؤال الموفق المسدد من طالب العلم الصادق من الخير ما الله به عليم. وكم من مسائل نفع الله بها، وإذا سألت سؤالا أردت به نفعك ونفع الناس كتب لك جميع الأجور التي تترتب على سؤالك. ولذلك ينبغي أن ينقح الإنسان أسئلة، أن ينقح طالب العلم أسئلته، وأن تكون أسئلته مركزة. وأنا أقول يعني في بعض الأحيان أقيم الدرس بما يرد من الأسئلة، فإذا وجدت الأسئلة تدل على أن هناك نوعية من طلبة العلم فعلا أنها مركزة وتريد التوسع توسعت، وهذه تؤثر كثيرا على الدروس عندي وأنا أقرأ الأسئلة. فطالب العلم الموفق يحدد أسئلته من الحديث ومما يشرح، ويحضر وهو محضر ولا يحضر غير محضر، لأن هذا يفوت عليه كثيرا من العلم، وقد نبهنا على ذلك في المجلس الماضي. التحضير بطريقة سليمة. أوصي بكتابة الأسئلة الدقيقة المفيدة، إذا فعلت ذلك أجرت وحصل الخير لك ولغيرك. وكذلك أيضا مما أوصي به وهو في الختام، أن طالب العلم يحرص كل الحرص على المذاكرة، فبعد أن ينتهي الدرس ترجع إلى البيت فيكون أول ما تعتني به مراجعة المعلومات التي سمعتها في الدرس. من أفضل ما يكون في ضبط الدروس أنه إذا رجع الإنسان لا يشتغل بشيء غير تلخيص الدرس، وأما تلخيص الدرس في اليوم الثاني أو الثالث فهذا يفوت الكثير وقد ينسى الإنسان. صحيح أن الآن مسجل يمكنه مراجعته، لكن المراجعة بعد الدرس مباشرة لها تأثير كبير جدا. هذه المراجعة الخاصة، أوصي أولا أن تكون هناك مراجعة خاصة، ثانيا المراجعة العامة وهي أن يكون عندك نخبة طالب أو طالبان بالكثير أو ثلاثة أكثر شيء تراجعون مع بعضكم. وإذا أردت أن تختار هؤلاء الطلبة فاختار، إذا اخترت طالبا تقدم الفهم على الحفظ، وإذا اخترت طالبين تجمع بين الفهم والحفظ. طالب إذا كان عندك تريد أن تراجع مع شخص واحد، المذاكرة مهمة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، وكان السلف الصالح يعتنون بمراجعة دروس العلم. فإذا رجعت تحددون وقتا تراجعون فيه الدرس. أفضل شيء خاصة في الفقه أن يكون نظيرك وندك فاهما، لأن الفقه يقوم على الفهم، وعنده ملكة فهم أقوى وأكثر، فهذا سيكمل النقص الذي عندك بإذن الله. وبالمذاكرة تتلقح الأفهام، ومن هنا تحرص على أن يكون من النوع الذي عنده فهم. وأما إذا كانوا أكثر من شخص سيكون الشخص الثاني حافظ، لأن الحافظ يعينكم على استحضار الجمل واستحضار المسائل، وأيضا يحفظ ما قاله الشيخ، فيصبح في هذا يكتمل العلم بالعلم والحفظ، الفهم والحفظ. فهذا أمر الحقيقة سيكون من ورائه خيرا كثيرا في مسألة المراجعة. مراجعة العلم لا شك أنها تنفع الطالب، ولذلك قال أبو الزبير محمد بن جابر بن تدرس المكي تلميذ جابر، قال عنه بعض أقرانه: كنا إذا خرجنا من جابر فإذا هو أحفظنا، لأن رواية في الأحاديث والسنن وليست في المعنى، وإنما هي في الرواية، فالرواية تقوم على الحفظ. فهذا معروف عند السلف الصالح رحمه الله، العناية بالمذاكرة. ويحرص طالب العلم على إذا جلس مع إخواني في المذاكرة على أن ينفعهم ولا يبخل عليهم، إذا كان عنده ضبط للمسائل ووجد عندهم قصورا يصبر عليهم ويفهمهم، لأن هذا بإذن الله فيه أجر عظيم وفيه خير كثير. وبإذن الله إن شاء الله سنبدأ الشرح في الدرس القادم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا وأن يوفقنا. سيكون حديث عمر بن الخطاب، في الحقيقة حديث عمر بن الخطاب ابتدأ به لوصية العلماء بالبداء بهذا الحديث في العلوم لاشتماله على تصحيح النية وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سنشرح هذا الحديث، ثم بعد ذلك نبدأ بأحاديث الأحكام، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.